حمزة بن عبد الله العمري
قال عن عمر قال إبراهيم أي الشيخ الثاني هو الذي نسبه, وأما الشيخ الأول فإنه أهمله ذكره بدون نسبة, لأن قوله قال إبراهيم أي الشيخ الثاني نسبه, قال هو ابن حمزة ابن
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري. أما الأول الذي هو أبو العلاء محمد بن كريم فإنه قال عمر ولم يزد على ذلك, فإنه قال عمر ولم يزد على ذلك. وعمر هذا قال فيه تقرير ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي
وابن ماجه. وكان من جملة ما قيل فيه أن الإمام أحمد قال له أحاديث مناكير لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد إذا قال عن شخص حديثه مناكير المقصود من ذلك أن الأفراد المطلقة يعني فيطلق على الحديث المفرد الذي انفرد به شخص أنه يقول عنه أنه منكر أو قال حديثه مناكير أو له حديث مناكير. وقد ذكر الحافظ بن حجر يعني هذا الذي جاء عن الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح الباري, لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من رجال الجماعة وتكلم فيه يعني جاء عن الإمام أحمد وقال حديثه مناكير. فالحافظ بن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه قال إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة فلا يكون يعني مثل ذلك عيبا, يعني معناه أنه لا يكون يعني إذا قيل عنده حديث مناكير أنه يكون عيبا في الرجل ويكون قدحا في الرجل دائما, فإن من العلماء من يطلق مثل هذه العبارة على من عنده أفراد مطلقة يعني مما حصل له منه التفرد عن غيره. وابو رجل بن عبد الله من رواة من خرج له الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب السنة الأخرى. نعم.
عن عبد الرحمن بن سعد
وهو
ثقة أخرج له مسلم وابو داود بن ماجه عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نقول السائل إذا المرأة أفشت السر الذي بينها هل يدخل في هذا الحديث أم هو خاص؟
لا كلهم أقول كلهم يعني سواء الرجل أو المرأة. والحديث الثاني الذي أشرت إليه هو الذي قال شيطان يركب شيطانه, هي أنه يتعلق بكونه يتحدث وكونها تتحدث, المرأة تتحدث والرجل يتحدث, يعني سبب الحديث والذي جاء عنه الحديث أن المرأة تخبر بما يجري بينها وبين زوجها والرجل يخبر بما يجري بينه وبين زوجته, فقال إن مثل ذلك كشيطان لحق شيطانه وركبها عليها والناس يرون.
يقول كيف إذا أخبر الزوج بما حصل مع زوجته إلى زوجته الأخرى لأمر ما؟
ما ينبغي, ما يصلح أن الإنسان يخبر, لأن قد يكون يعني بينهما يعني شيء من الفرق فيحصل فيه يعني شيء من الغيرة, فكتمان ذلك مطلقا عن الجميع هو المطلوب.
قال رحمه الله تعالى باب
اللهم إلا أن يكون يعني بشيء من حسن المعاملة وأنها تختلف من أجل يريد أن يعني يحرضها وأن يجعلها تقتدي بها وتأتسي بها يعني في من غير أن يحدد لها أمور خاصة تجري بينه وبين زوجها الثانية.
قال رحمه الله تعالى باب في القتات. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات.
ثم أرد أبو داود باب في القتات, والقتات هو النمام, قد جاء في بعض الروايات نمام بدأ قتات يعني بدأ قتات يعني جاء نمام, يعني جاء الحديث بلفظ القتات وبلفظ نمام يعني في الصحيح ما عند البخاري ولا أو عند مسلم, يعني جاء قتات وجاء نمام, فالقتات هو النمام. وقوله لا يدخل الجنة قتات ليس المقصود من ذلك أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه يكون خالدا مخلدا في النار, لأن مثل هذا هو الذي يعول عليه الخوارج والمعتزلة الذين يغلبون جانب حديث الوعيد ويهملون جانب حديث الوعد فيكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار بمثل هذا الحديث لا يدخل الجنة قتات. أهل السنة يوفقون بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد, ولا يهملون واحد شيئا منها، لا يأخذون بأحاديث الوعد ويغفلون أحاديث الوعيد، ولا يأخذون أحاديث الوعيد ويغفلون أحاديث الوعد، بل يعملونها جميعا. ومن وفقه الله عز وجل وتجاوز عنه فإنه يسلم من العقوبة، والله تعالى يتوب على، والله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك، فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله تعالى أن يغفر له فإنه يغفر له ذنبه ويدخل الجنة من الأول وهذا. لكن من لم يحصل له مغفرة ولم يحصل له تجاوز وعفو فإنه يدخل النار، ولكنه إذا دخلها لا يخلد كما يخلد الكفار، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، كما جاءت ذلك حديث الشفاعة، الحديث المتواترة في الشفاعة وإخراج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وعلى هذا فبعض أهل العلم فسر ذلك بأنه قال لا يدخلها في أول وهلة، يعني لا يدخل جنة قتات مو معنى لا يدخلها أبدا، بمعنى أنه محروم إياها، يعني لا يدخلها بحال من الأحوال كما جاء في حق الكفار أنهم يعني لا يدخلون الجنة أبدا، وأنهم مخلدون في النار، لأن من مات على التوحيد ومن مات غير كافر وغير مشرك فإن مآله إلى الجنة ولا بد، وإن بقي في النار ما بقي. فإذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة قتات على أنه لا يدخلها من أول وهلة، يعني كما يدخلها الذين يعني سلموا من هذا العيب أو من تجاوز الله عنهم ممن عنده مثل هذا العيب، فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة من غير عذاب. ومن الناس من يشاء الله تعذيبه فيعذب، ولكنه إذا عذب لا يستمر في النار أبد الآباد ولا يدخل الجنة أبدا، بل لا بد أن يدخل الجنة. وبهذا يكون التوفيق بين حديث الوعد والوعيد.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم
عن همام،
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن همام منبه وهو ثقة، أخرج له
همام بن الحارث،
همام بن الحارث ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن حذيفة،
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول ما معنى في أول وهلة؟
يعني من أول الأمر، يعني يدخلها مباشرة وبدون أن يعذب.
يقول إذا كانت هذه الأحاديث ليست على ظاهرها كحديث الباب، فما الحكمة من ورودها على سبيل النهي أو النفي الذي الأصل فيه النفي المؤبد؟ وهل مثل هذه الأحاديث من المتشابه؟
لا يقال أنه نفي مؤبد، لأن النصوص يجمع بينها ويوفق بينها ولا يؤخذ بشيء ويهمل شيء، لأن الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد ويهملون جانب الوعد، والمرجئة يأخذون بجانب الوعد ويهملون جانب الوعيد، وأهل السنة يأخذون بأحاديث الوعد والوعيد ويوفقون بينها. نعم.
يقول ذكر في توجيه هذا الحديث لا يدخل الجنة، أي لا يدخلون جنة عالية ممن سلم من هذا العيب.
إيش لا؟
لا يدخلون جنة عالية ممن سلم من هذا العيب.
والله الحديث يعني مطلق، أقول الحديث مطلق يعني في قضية الجنة، ومعلوم أن من أدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأدنى أهل الجنة منزلة يرى أنه يعني في منزلة ما فوقها أحد فيها لكمال النعيم الذي يحصله يعني في الجنة، فمن دخل الجنة فقد ظفر بالنعيم وبالسعادة، ويرى أنه ليس هناك أحسن منه، مثل ما أن من يعذب بالنار والعياذ بالله يعني وهو يكون أخف الناس عذاب، يرى أنه ما هناك أحد أشد من عذاب.
نقل الكلام مثلا من العمال إلى المدير أو المشرف لمصلحة هل يدخل في النميمة؟
إذا كان أن شيء يتعلق بالعمل وبمصلحة العمل وبكونه يعني فيه خلال بالعمل فلا بأس من إبلاغه أو إبلاغ المسؤول، ولكن قبل أن يبلغه عليه أن ينصح، يعني لأنه نفعت النصيحة فذلك المطلوب، وإن لم تنفع فإنه يبلغ المسؤول.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذي الوجهين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
ثم أرد أبو داود: باب في ذي الوجهين.
نعم،
باب في ذي الوجهين. وذي الوجهين هو الذي كما جاء في الحديث الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي إلى أناس فيتحدث معهم وكأنه واحد منهم، ثم يأتي إلى أناس آخرين هم مخالفون لهم وبضدهم ويتحدث معه كأنه واحد منهم. فهذا هو ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني أناس متقابلون ليسوا على 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 طريقة واحدة وليسوا على منهج واحد، ثم يأتي هؤلاء فيعني يتحدث معهم على أنه واحد منهم، ثم يأتي هؤلاء ويتحدث عنهم على أنه واحد منهم. وقد يكون ذلك لمصالح شخصية ومصالح يعني مادية ومصالح دنيوية، يأتي إلى هؤلاء فيتكلم معهم ويمدحهم ويحصل ما عندهم، ثم يأتي للناس الآخرين الذين هم ضدهم ويمدحهم ويحصل ما عندهم.
قال: من شر الناس ذو الوجهين.
من شر الناس ذو الوجهين، من شر الناس ذو الوجهين، ثم فسره: الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يعني بوجه آخر غير الوجه الذي جاء به جماعة الأولى.
قال حدثنا مسدد عن سفيان.
سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد هذا لقب وليس بكنية، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية.
عن الأعرج.
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والأعرج لقب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.
ثم أرد أبو داود حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وقال يعني لسانين لأن كون يلقى هؤلاء الوجه، يعني لأن المقصود بالكلام، يعني المقصود ذلك الكلام الذي يتحدث بلسانه، يتكلم مع هؤلاء بلسانه بشيء يعني يناسبهم، ويتكلم مع هؤلاء بشيء يناسبهم من أجل أن يحظى عند هؤلاء وهؤلاء. فمن أجل ذلك ذكر أن العقوبة تكون بكونه يكون له لسانان يوم القيامة. لسانان؟
نعم،
لسانان
من نار.
لسانان من نار يوم القيامة، لأنه كانت العقوبة بذكر اللسانين، مع أن الكلام بوجه يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، المقصود بالوجه واللسان، لأن يكون يتحدث مع هؤلاء ويتحدث مع هؤلاء، ليس المقصود الوجه الذي هو صفة الوجه وحقيقة الوجه، وإنما يأتي هؤلاء بطريقة معينة يتكلم معهم بكلام يناسبهم، ثم يأتي بجماعة أخرى يتكلم بكلام يناسبهم حتى يحظى عند هؤلاء وعند هؤلاء، فإنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة. ما قال وجهان من نار، لأن المقصود هو اللسان، وقضية الاتيان بوجه إنما هو اللسان.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك.
أبو بكر بن أبي شيبة مرة ذكره، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الركين بن الربيع.
عن الركين بن الربيع وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن نعيم بن حنظلة.
عن نعيم بن حنظلة وهو
مقبول،
وهو مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عمار.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي، وهو حديثه
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
صحته حديث صحيح.
نعم، الحديث صحيح أو حسن، الألباني صحيح أو حسن، لكنه مثل الأول كما هو معلوم من ناحية أنه من شر الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
ثم أرد أبو داود: باب في الغيبة. والغيبة كما جاء في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، يعني ذكرك أخاك بما يكره، يعني وقيل لها غيبة لأنه يذكره في غيبته بما يكره، يذكره بغيبته فيما يكره. فأورد أبو داود حديث
أبي هريرة
نعم. حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قيل يا رسول الله ما الغيبة؟
نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك ما يكره. قال رأيت إن لم يكن في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كونك تذكر بشيء هو فيه وهو يسوءه فإن هذا غيبة، ولكنك إن كذبت عليه وأضفت إليه شيئا ليس فيه فإن هذا يكون بهتا له، لأنه كذب، لأنه كذب وبهتان وتقول عليه وإضافة شيء إليه هو بريء منه، فهذا بهت وهذا غيبة، هذا بهتان وهذا غيبة، وكلها كلام فيه في غيبته. فإن كان الذي تكلم فيه في غيبته هو فيه فهو غيبة لأن ذلك يسوءه، وإن كان ليس فيه وإنما هو مفترا عليه وكذب عليه فإنه يكون بهتانا وهو أشد وأعظم.
فإن كان فيه وهو حاضر،
وإن كان فيه وهو حاضر، والمقصود من يعني من ذلك يعني كونه يعني تظلم أو يقول أنك ظلمتني أو أنك خنتني أو أنك كذا في أمور يعني هي واقعة فيه فهذا لا بأس به. أما إذا كان كذب عليه أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان ليس هناك مناسبة أو ليس هناك أمر يقتضيه، لأن الغيبة استثنى منها أمور يعني ذكرها العلماء تصل إلى سبعة، ذكرها في المصطلح عند الرجاح والتعديل، وذكرها النووي في رياض الصالحين عند ذكر الغيبة. ومنها يعني كل إنسان يعني يتظلم ويعدي عند القاضي يقول ظلمني فلان، ولهذا جاء في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني عرضه بأن يتكلم فيه، يعني كونه ظلمه المظلوم يتكلم بظالمه في حدود ما يعني الظلم وبحيث لا يتجاوز هذا سائغ. وكذلك في المشورة عندما يستشار الإنسان في إنسان من أجل مصاهرة أو من أجل مشاركة في تجارة أو ما إلى ذلك فإن الإنسان يذكر ما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وقالت إن فلان وفلان معاوية أبو جهم خطباها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فاسألوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني ابن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي هو صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء.
عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هو ثقة
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة قد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد تعني قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت في صفية حسبك من فلانة يعني، وقال يعني غير مسدد تعني قصيرة، يعني حسبك يعني يكفيك منها أنها قصيرة، مثل ما جاء فيها حسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحكر أخاه المسلم، يعني وإن لم يضف إليه شر آخر. وهنا قال حسبك من فلانة
حسبك من صفية كذا وكذا،
من صفية كذا وكذا.
قال
عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني غير مسدد تعني قصيرة، يعني هذا هو الذي كني عنه في بعض الروايات، قال كذا وكذا يعني قال قصيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها، يعني أنها لو خلطت به لشدتها يعني خطورتها أنها لمزجته، يعني معناها يعني ما تغير ماؤه. وهذا فيه إشارة إلى خطورة مثل هذا الكلام الذي هو الغيبة. نعم.
قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
ثم قال وحكيت إنسانا، يعني معناها أنها فعلت مثل فعله أو عملت هيئة مثل فعله، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا, يعني معناه أن هذا يعني غير سائغة. وهذا الحديث يدل على تحريم التمثيل الذي هو مبني على الحكاية ومبني على التقليد وعلى بيان يعني كما يقولون تقمص شخصية شخص, وأنه يعني يأتي بحركات وبأفعال تضاف إليه, فهو من جملة الأحاديث التي تدل على أن التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان أنه غير سائغ. ومما يدل على تحريمه وعلى يعني سوءه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أن الذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. ومعلوم أن التمثيل مبني على الكذب.
قال حدثنا مسدد عن يحيى,
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن الأقمر,
علي بن الأقمر وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حذيفة,
عن أبي حذيفة وهو
سلمة بن صهيبة الأرحبي ثقة,
سلمة بن صهيبة وهو ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول تقليد الأصوات هل هو من الغيبة؟
هو من التمثيل أو الحكاية. وأما يعني الغيبة إذا كان ذلك الذي يفعل معه يكره يكون من الغيبة.
يقول المنذري الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم, وهذا فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل,
وهذا
فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل. فإذا كان مما يكسبون فإن كان في معصية جازت حكايتهم على طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة, وإن كانت في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا أن يتوب العاصي فلا يجوز ذكر المعصية له.
الحكاية يعني ليس المقصود أنه يعني يمثل, وإنما يقول أنه يعني قال كذا وأنه فعل كذا وكذا.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.
ثم أورد أبو داود حديث زيد حديث سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أنه قال إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. وهذا يعني يعني لأنه قال هنا استطالة بعرضه, يعني معناه أنه تكلم بعرضه, وهذا هو الغيبة. وقال بغير حق, أما إذا كان بحق فإن ذلك سائغ, مثل ما جاء في الحديث زي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, فإن هذا بحق. يعني كونه يعني يتكلم بعرضه ويعني مقصود بالعرض يعني أنه يسبه ويقول أنه ظلمني ويعني يغتابه, لأن هذا من الغيبة المباحة المستثنات من المنع. وهذا يدل على خطورة الغيبة وأكل لحوم الناس والولوغ في أعراضهم, لأن هذا من أخطر الأمور ومن أشد الأمور على الناس. والإنسان لا يعجبه أن يعامل هو نفسه هذه المعاملة, وإذا كان الإنسان لا يحب أن يعامل هذه المعاملة فعليه أن يعامل الناس نفس المعاملة, لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم صحيح عن عبد الله بن عمرو, فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. وإذا كان هو لا يرضى ولا يحب أن يغتاب فأيضا عليه أن لا يغتاب الناس.
قال حدثنا محمد بن عوف,
محمد بن عوف الطائي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة في مسند علي.
عن أبي اليمان,
عن أبي اليمان هو الحكم بن نافع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعيب,
عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي حسين,
عبد الله بن أبي حسين وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نوفل بن مساحق
وهو
ثقة أخرجه أبو داود,
ثقة أخرجه أبو داود.
عن سعيد بن زيد,
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن قال من أكبر الكبائر استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه بغير حق, وهذا مثل الذي قبله اللي قال ابن شاء إيش العبارة الناس الأول
هذا إن من أرض الربا
إن من أرض الربا نعم, وهنا قال من أكبر الكبائر, وكلها يعني يدل على خطورتها, والربا هو من أكبر الكبائر, وإذا كان هذا يعني من أرض الربا يعني معناه من أشده وأقبحه, معناه أنه متناهي في القبح والخبث. إن من أكبر الكبائر
استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق,
وذكر الرجل في الحديثين وفي غيرهما ليس له مفهوم, لأن المرأة كذلك, استطالة المرأة في عرض المرأة واستطالة الرجل في عرض المرأة والمرأة في عرض الرجل كله سواء, وإنما جاء ذكر الرجال لأن الغالب أنه خطاب معهم وأن الخطاب للرجال, وإلا فليس له مفهوم بمعنى أن النساء تختلف عن الرجال في ذلك, بل النساء والرجال في ذلك سواء, والأحكام التي تكون للرجال هي للنساء, ولا يفرق بين الرجال والنساء إلا فيما جاءت السنة بالتفريق بأن يقال النساء لهم كذا والرجال لهم كذا, يعني مثل يعني ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية, ومثل ما يتعلق بالأمور الخمسة التي فيها المرأة على نصف من الرجل, وهي الدية والعتق والعقيقة والميراث والشهادة, يعني هذه تختلف النساء عن الرجال, وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. فإذا جاء ذكر الرجل في حديث وليس ذلك من خصائص الرجال ويختص بالرجال, فإن المرأة هي مثله, ومثل وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتقدم رمضان يوما أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم هل يصوم, كذلك المرأة, ومن وكذلك حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلت فهو حق بهم الغرماء, كذلك عند امرأة قد أفلتت أو العكس. نعم.
ومن الكبائر
السبة
السبتان
بالسبة, يعني كون الإنسان عندما يعاقب يزيد في العقوبة, إذا سب بسبة واحدة كونه يأتي بسبتين, يأتي بالكلمة التي قالها وزيادة, أو يأتي بسبتين يعني بدل الواحدة, والإنسان إذا عاقب يعاقب بمثل ما عقب به ولا يزيد, وإن ترك العقوبة هو خير له وهو أولى, وإن عاقبهم فعاقب مثل ما عاقبهم ولا ينصبتهم لو خلوا الصابرين. أما كونه يزيد يعني في العقوبة ويزيد يعني في السب فإن هذا غير سائغ.
حدثنا جعفر بن مسافر,
جعفر المسافر هو
صدوق ربما أخطأ,
صدوق ربما أخطأ أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه,
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمرو بن أبي سلمة,
عن عمرو بن أبي سلمة
صدوق له أوهام,
صدوق له أوهام أخرج حديثه
أصحاب
الكتب الستة.
عن زهير,
عن زهير وهو محمد وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب,
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن,
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه,
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء. والألباني ضعف هذا الحديث ولا أدري يعني وجه تضعيفه, مع أنه مثل الذي قبله ومشابه للذي قبله, وفيه زيادة السبة والسبتين, ومعلوم أن 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 أن, 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 أن هذا من الظلم, يعني كل إنسان يعني يظلم ثم يتحول من كونه مظلوم إلى كونه ظالم بكونه زاد في العقوبة وزاد في السب.
قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما عرج به مر بأناس لهم أظفار من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم
نعم
وجوههم وصدورهم, يعني أظفار من نحاس يعني معناها فيها قوة تؤثر ما لا تؤثر الأظفار العادية لأنها من نحاس يعني صلبة قوية, يخمشون بها وجوههم يعني معناها يخمشون يعني يجرحونها ويقطعونها, فقلت من هؤلاء الجيب؟ قال هؤلاء الذين يقعون يأكل لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم.
يأكل لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكان الجزاء من جنس العمل. فلما كان بأكله بغيبته وبكلامه على الناس يعني مثل الذي يأكل لحومهم صارت عقوبته بأن يعني يمزق جلده ويمزق لحمه بنفسه بتلك الأظفار كما أكل لحوم الناس بولوغه بأعراضهم فإنه هو نفسه بتلك الأظفار من النحاس يمزق لحمه ويقطع جلده بفعله جزاء من جنس العمل كما أكل لحوم الناس فإنه يأكل لحمه بتلك الأظفار.
قال حدثنا ابن المصفى.
ابن المصفى هو محمد المصفى وهو
صديق له أوهام.
صديق له أوهام أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية من الوليد وهو صديق أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وأبي المغيرة.
وأبي المغيرة هو عبد القدوس ابن حجاج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عبد الرحمن بن جبير بن
جبير. عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس
يعني ذكر طريقا أخرى وأنه من شيخه من شيخ آخر له يحيى بن عثمان عن بقية وبالإسناد نفسه ولم يذكر أنس يعني أنه مرسل.
قال حدثناه يحيى بن عثمان.
يحيى بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار وهو
صدوق
أخرجه البخاري أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى.
ثم أرد الإسناد آخر يعني وهو كما قال ابن المصفى يعني أنه متصل يعني كالأول الذي ذكره ابن المصفى. نعم.
قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى.
عيسى بن أبي عيسى السيلحيني وهو
صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى.
عن أبي المغيرة قد مر ذكرنا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
الحديث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
ثم ورد أبو داود حديث
أبي برزة
الأسلمي رضي الله عنه أن الإسلام قال يا معشر من آمن بقلبه ومن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين فإن
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله
فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه في بيته قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه يعني هذا يعني يدل على أن من يفعل ذلك وأن من يفعل يعني مثل هذه الأفعال أنه عنده نقص الإيمان أو نفاق لأن الآية وهي قول الله عز وجل وقال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مشى تفسيرين منهم من قال أن المقصود بها أناس منافقون وهذا هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله ومنهم من قال أن المقصود بهم ليسوا منافقين وإنما هم مؤمنون ناقص الإيمان وعندهم ضعف في الإيمان وليسوا بمنافقين يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم وعلى أي حال فإن هذا الخطاب وذكر يعني مثل هذا الكلام معنى ذلك أن الاتصاف يعني بمثل هذه الصفة فيها ضعف في الإيمان أو نفاق وثم قال ثم ذكر أن الجزاء من جنس العمل فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته يعني معناه أنه يحصل للفضيحة ولو كان في بيته وإن لم يكن يعني بين الناس معناه أنه تصل إليه العقوبة وتصل إليه الفضيحة ويصل إليه جزاءه في الدنيا بأن يفضحه الله عز وجل.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن الأسود بن عامر.
عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن الأعمش.
عن الأعمش مرة ذكره.
عن سعيد بن عبد الله بن جريج.
عن سعيد بن عبد الله بن جريج وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن أبي برزة الأسلمي.
عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. انتهى الباب.
بقي حديثان.
نعم.
قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم.
الحديث
عن المستورد رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.
ثم رد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في نار جهنم. يعني أنه أكل برجل مسلم يعني بالنيل منه عند شخص يعجبه النيل منه ويريد النيل منه فأطعمه طعاما من أجل أنه تكلم بهذا الشخص الذي يريد الكلام فيه فإن الله تعالى يعاقبه بأن يطعمه مثلها في نار جهنم. يعني هذا الطعام الذي حصله من أجل أنه نال من عرض إنسان عند إنسان يرغب النيل من عرضه فأطعمه ومعناه أنه توصل بهذا النيل من عرض إنسان إلى دنيا فإن الله تعالى يعاقبه بأن تكون تلك الأكلة التي أكلها يعطى مثلها في نار جهنم أو يأكل مثلها في جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسو مثله في نار جهنم. يعني معناه أنه كسي من أجل نيله من رجل مسلم فكساه ذلك الذي نال عنده الذي يعجبه الكلام فيه والذي يريد الكلام فيه فإنه يعاقب يعني بذلك بأن يكسى في نار جهنم كما كسي في الدنيا الكسوة التي بطريق محرم فإنه يعاقب على ذلك بكسوة مماثلة ولكن في نار جهنم والعياذ بالله. ومن قام
برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.
ومن قام برجل سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء. يعني معناه أنه قام يعني برجل يعني أو نال منه من أجل السمعة والرياء فإن الله تعالى يقوم به يعني يحصل له يوم القيامة أنه يعاقب على ذلك بأن يقوم يعني مقام سمعة ورياء.
قال حدثنا حيوة بن شريح المصري.
حيوة بن شريح المصري ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهناك حيوة بن شريح ولكنه متقدم وهو حمصي فيعني هما متفقان في الاسم واسم الأب إلا أن الأول متأخر وهو من شيوخ أبي داود وهو هذا والثاني حمصي وهو متقدم وقد أخرج له الجماعة.
لا هذا الحمصي
هذا الحمصي وذاك المصري. نعم هذا الحمصي وذاك المصري.
فكتابة المصري هنا خطأ.
وين؟
كنا عندنا في النسخة حيوة بن شريح المصري
اللي هو في هذا اللي معنا.
أي
كيف التقريب؟
وفي التقريب هو الحمصي الحضرمي.
نعم هو هذا الحمصي الحضرمي.
فإذا المصري هذه
المصري هو متقدم.
أقول كتابتها في السند هنا.
نعم صحيح.
بين معكوفتين.
لا هي غلط. أقول هي غلط لأن الحمصي لأن الحمصي المصري متقدم وليس متأخر. شوف ترجمته أظن في الخامسة أو السادسة طبقته حيوة بن شريح المصري طبقته السادسة يعني بينه وبين أبو داود مسافة.
المصري من السابعة.
نعم يعني كلمة المصري هذه اللي بين قوسين تعدل أقول تعدل يعني كتب الحمصي وليس المصري.
عن بقية عن ابن ثوبان.
عن بقية وبقية حمصي أيضا يعني الحمصي يروي عن حمصي مرة ذكره.
عن ابن ثوبان.
عن بن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو
صديق يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي.
نعم.
وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن مكحول.
عن مكحول الشامي وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن وقاص بن ربيعة.
عن وقاص
ابن ربيعة.
ابن ربيعة وهو
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن المستورد.
المستورد بن شداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
ومسلم وأصحاب السنن.
ومسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث طويل وهو من الحديث التي أوردها النووي في الأربعين النووية لأنه من الحديث الجامعة وهو حديث طويل فيه هاتين الجملتان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقوله كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني كلمة عرضه المقصود هنا لا يتكلم بعرضه ولا يغتاب. ثم قال حسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم لأن حقران المسلم يعني وكونه يتكلم فيه أيضا هذا من الغيبة وكذلك من غمط الناس. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
واصل بن عبد الأعلى هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أسباط بن محمد.
عن أسباط بن محمد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد نرى ذكرهما.
انتهى الباب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول قد يقع الإنسان في الغيبة ثم يندم إلا أنه لا يقدر على مقابلة الشخص الذي وقع في عرضه فما العمل؟
إذا كان أنه يخشى يعني من أن يترتب على ذلك مضرة فإنه يثني عليه يعني في مثل ذلك المجلس الذي اغتابه فيه أو الناس الذي اغتابه عندهم يثني عليه وكذلك يدعو له ويستغفره ولعل الله تعالى يتجاوز عنه.
ما حكم غيبة الفاسق أو الكافر أو المجهول؟
الفاسق يعني إذا كان المقصود من ذلك يعني بيان شره والتحذير منه والتنفير منه فإن ذلك سائغ. وأما المجهول الذي يعني لا يعني يعلم فإنه مثل حكاية يعني عن شخص يعني لا يتوصل إلى معرفته. أما إذا كان الكلام فيه من غير تسميته يعني فيه شيء يدل على الوقوع أو الوقوف على أثنه أو معرفته فإن ذلك غير سائق. وأما يعني إذا كان غير كذلك فإنه سائق مثل ما جاء في قصة حديث المزرع الطويل لكن الذي فيه يعني كنا يتحدثنا عن أزواجهن وكل واحدة تقول كذا وكذا وهن غير مسميات. نعم.
يقول هل يفهم من هذه الأحاديث النهي عن البحث عن أخطاء الدعاء وطلاب العلم واستخراجها والاشتغال بنشرها وإذاعتها بين الناس؟
نعم لا شك أن هذا هو تدل عليه الأحاديث. والذين يقعون في أعراض الناس هم لا يحبون أن يقع الناس في أعراضهم.
ما حكم ذكر الأخ بالخير في غيبته إذا كان يكره ذلك؟
لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك يعني كونه المقصود أنه يعني كونه يعني شيء يسوءه. وأما كونه يذكر يعني لأمر يقتضي ذلك يعني هو يكره لو سمعه يعني كونه يسمعه كونه في وجهه أنه قد لا يعجبه. ولكن كونه يعني يذكر بخير يعني عند يعني أناس يعني للتشجيع أو للتشجيع غيره على الالتفات به وأن يكون يعني على حالة حسنة فإنه وإن كان يعني لا يرغب ذلك يعني من أجل التواضع ومن أجل أنه لا يحب أن يعني يتكلم فيه وإنما يحب يعني أن يكون يعني يعني هكذا غير يعني يحب أن يذكر وأن يشتهر فإن ذلك لا بأس به من أجل المصلحة التي هي كون غيره يعني قد يأتسي به.
هل من باب الجمع أن أنوي صوم الأيام البيض 13 و14 و15 وصادفت الاثنين والخميس وأن أنوي كذلك معها 6 من شوال بنية واحدة
الذي ينبغي للإنسان الذي يصوم 3 أيام من كل شهر أن يجعلها غير الأيام الستة التي هي 6 من شوال، فيأتي بالستة ويأتي بالثلاثة، الستة لأنها تابعة لرمضان، والثلاثة لأنها كل يوم عن 10 أيام، وذلك كصيام الدهر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يصوم الدهر كأنه مرتين، ويعطي ثواب صيام الدهر مرتين، مرة لكونه صام رمضان وتابع 6 من شوال، ومرة لكونه يصوم 3 أيام من كل شهر. فالذي ينبغي الإنسان أنه لا يجمع بين الثلاث من كل شهر وبين 6 من شوال، وإنما يفرد هذه عن هذه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب من رد عن مسلم غيبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أسد الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من رجع عن مسلم
غيبة. نعم.
غيبة، من رجع عن مسلم غيبة، يعني أنه عندما يحصل لابن أحد منه اغتياب فإنه يرد عليه، يرد على ذلك المغتاب بمعنى أنه يذكره و ينصحه ويبين له أن هذا يعني غير سائر، أو أنه الرجل يعني أن فيه خير كثير، أو أن كلامك يعني فيه غير صحيح، أو أنك ظالم لنفسك يعني في نيلك منه، فمعنى ذلك أنه يذب عنه، يعني عندما يسمع يغتاب يسمع أحد يغتابه فيدافع عنه، وذلك ببيان خطأ يعني هذا الذي تكلم فيه، وبيان أن الغيبة كما جاء في الحديث يكره أخاك بما يكره، وذلك في غيبته، وأن هذا مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير منه والمنع منه، فهذا هو المقصود برد الغيبة أو الكلام يعني على الإنسان. ومن أمثلة ذلك ما حصل في غزوة تبوك لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعب مالك كذا أنا هو، فقال يعني واحد من الناس يعني منعه النظر في عطفيه، يعني معناه انه يعني ذم له، فقال احد الصحابة انه ليس كذلك وانما هو كذا وكذا، واثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنى عليه ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذب عن من عن الشخص الذي اغتيب ممن اغتابه. وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث
معاذ بن أسد،
معاذ بن أنس
أسد،
معاذ بن أنس،
نعم،
معاذ بن أنس، يعني أسد تصحح إلى أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رجع عن
من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم.
يعني من حمى مؤمنا من منافق، قال أراه،
أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه،
بعث الله لهم، بعث الله ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، يعني معناه انه دافع عن هذا الشخص الذي تكلم فيه، وان الله يجازيه بان يبعث له ملكا يحميه من نار جهنم ومن العذاب في نار جهنم. وهذا يدل على فضل الذب عن عرض المسلم، وان الشخص اذا تكلم فيه بما لا ينبغي فإن من يسمع ينبه الإنسان الذي يحصل من الكلام، لأنه إذا نبه ما يعود، ولكنه إذا سكت عن كلامه وبقي يقول ما يقول ولم ينبه فإن ذلك يهون عليه أمر الكلام في الناس، ولكنه إذا نبه قد يكون ذلك سببا في تنبهه وعدم استمراره في الوقوع في أعراض الناس، فيكون بذلك أحسن إلى من ذب عنه وأحسن إلى نفسه الذي تكلم فيه، وذلك بأن يعدل عما كان قد وقع فيه من الكلام في الناس بما لا ينبغي أن يتكلم شأنه فيه. ثم أيضا قال من منافق، وهذا يعني يدل على أن مثل هذا الكلام يحصل من المنافقين، يعني الكلام في الناس وذم الناس والوقوع يعني في أعراض الناس قد يكون الذي يحصل منه من المنافقين. نعم. والثاني الجملة الثانية، ومن
رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، يعني رماه به، إما رماه بمعنى أنه افتراه عليه وأنه اختلقه وأنه افتراه عليه، أو أنه قال ذلك من أجل ذمه ومن أجل النكاية به، وإن كان فيه ذلك العيب الذي قاله الذي هو الغيبة، لأن هناك غيبة وهناك بهتان الذي هو الكذب، وكل منهما مذموم، والبهتان أشد من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني وهو أشد جرما وأعظم إثما. والحديث صححه الألباني، ولكن في إسناده المعافي وهو مجهول، ولا أدري يعني وجه تصحيح الألباني له، هل هناك شواهد يعني له تدل عليه؟ وأما بالنسبة لهذا الإسناد فإن فيه المعافري وهو مجهول.
حبسه الله على جسر جهنم،
حبسه الله على جسر جهنم الذي هو الصراط المنصوب على متن جهنم، لأن الصراط هو جسر على متن جهنم يمر الناس عليه ويجوزون منه إلى الجنة، ومن كان معذبا فإنه يقع ويلقى في النار، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، والصراط هو الجسر الذي منصوب على متن جهنم في الطريق إلى الجنة، لأنه لا يصل إلى الجنة إلا من فوق الجسر، فمن تجاوز الجسر وصل إلى الجنة، ومن وقع في النار ولم يتجاوز الجسر فإنه يعذب في النار، وإذا كان من أهل الإيمان فإنه يعذب على مقدار جرمه وعلى مقدار كبيرته، ثم إنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يستمر بقاؤه في النار، وإنما لا يستمر بقاؤهم في النار هم الكفار الذين لا يخرجوا منها في حال من الأحوال، بل يبقون فيها أبدا الآباد والعياذ بالله. وقال حتى يخرج مما قال، يعني كأن معناه الله أعلم أنه يعاقب على يعني ما قال، وأنه يخرج منه بتحصيل العقوبة عليه أو عقوبة له في ذلك الذنب الذي اقترفه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد.
عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي وهو ثقة من أخرج له البخاري وأبو داود ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
وهو الحافظ تقريبا لما ذكره قال ثقة إمام مجاهد جواد، وذكر جملة من صفاته، ثم قال جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير. نعم.
عن يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب ثقة أخرج له
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سليمان.
عبد الله بن سليمان وهو
صدوق يخطئ أخرج أبو داود النسائي.
صدوق يخطئ أخرج أبو داود النسائي.
عن إسماعيل بن يحيى المعافري.
عن إسماعيل بن يحيى المعافري وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرج أبو داود.
عن سهل بن معاذ بن أنس.
عن سهل بن معاذ بن أنس وهو
لا بأس به.
لا بأس به أخرجه أبو داود.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
يقول السائل: هل حصول الثواب متوقف على كون المغتاب منافقا؟
لا. العقاب أقول العقاب يعني والإثم يحصل للمنافق وغير المنافق إذا حصلت منه غيبة.
حصول الثواب في الرد في الذب عن عرض الآخر.
لا، ليس مقصورا على المنافق، بل لو لم يكن منافقا فإن الذب عنه يؤجر، لأنه يدخل في عموم يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره ظالما فكيف أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال: فمنعه من الظلم.
قال حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنه يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.
ثم أرد أبو داود حديث أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه والثاني منه
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ
يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته.
ما من امرئ يخذل مسلما في موضع ينتهك فيه
حرمته
وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن
يحب فيه
نصرته. وهذه عقوبة الذي لا يذب عن المسلم في حال إيذائه وفي حال النيل من عرضه أو كذلك في حال يعني التعدي عليه، وإنما عليه أن ينصره كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كان ظالما يمنعه مظلوما، إن كان مظلوما يعينه على الظالم ويكون معه على الظالم، يعني ينصره ظالما أو مظلوما كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من امرئ
ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.
وهذا في مقابل ما مضى، لأن الأول يعني خذل، فإنه يخذل في موطن يحتاج إلى فيه إلى النصرة، وهنا الذي حصل منه النصرة فإنه ينصر في مكان يحتاج فيه إلى النصرة. والحديث يعني كما هو واضح في حق من لا يذب عن المسلم ومن لا يكون عونا للمسلم عندما ينتهك حرمته ويناله من عرضه، ولكن الحديث في إسناده ضعف. نعم، والأذان ضعف هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن الصباح.
إسحاق بن الصباح هو
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن ابن أبي مريم
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، هو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن ليث
بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سليم
وهو
مجهول أخرج أبو داود.
عن إسماعيل بن بشير وهو
مجهول أخرج له أبو داود. عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال يحيى: وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد.
قال
يحيى: وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد.
ثم قال يحيى، وهو الذي مر في الإسناد الذي هو مجهول وقد علق عنه أبو داود هذا الإسناد، عن إيش؟
حدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عبيد الله بن عبد الله هو العمري المصغر، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعقبة بن شداد
ويقال عتبة بن شداد، وهو
ضعيف أخرجه أبو داود.
وهو ضعيف أخرجه أبو داود.
العمري ما هو عبيد الله بن اللي فيه بن حفص بن عاصم.
عبيد الله بن عمر بن حفص. وهذا من؟
هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عبيد الله بن عبد الله؟
إيه.
عبيد الله بن عبد الله؟
نعم.
قال هكذا؟
وهو ثقة أخرجه أصحاب.
قال عبيد الله بن عبد الله؟
نعم.
عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهو ثقة أخرجه
أصحاب
كتب الستة، يعني ليس العمري المصغر وإنما هذا شخص آخر.
قال أبو داود: يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإسماعيل
نعم، وهذا تعريف يعني لهذا نسبه، فقال ابن زيد هو ابن سليم يعني زيد بن حارثة.
وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة. وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة،
يعني أنه جاء عقبة وجاء عتبة في الطريق الثاني المعلقة.
قال رحمه الله:
هذا مداره على يحيى بن سليم لأن فوقه مجهول، ولكنه توبع، ولكن هو يدور على يحيى بن سليم وهو مجهول.
قال رحمه الله تعالى: باب من ليس له غيبة. قال: حدثنا علي بن نصر قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب رضي الله عنه أنه قال
أول إسناد
قال حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى.
ثم أرد أبو داود باب
من ليس له غيبة
باب من ليس له غيبة يعني من تجوز غيبته وليس له غيبة يعني معناه أنه يعني لا يتكلم في بعرضه ولكن هناك أمور تستثنى في من يتكلم بعرضه وقد ذكرها العلماء يعني عدة مواضع أوصلها بعضهم إلى سبعة وهي موجودة في كتب المصطلح وموجودة في رياض الصالحين في باب الغيبة ويعني منها كل إنسان يعني في باب الجرح والتعديل وبيان يعني معرفة الأحاديث وصحة الأحاديث وأنها تنبني على الكلام في الرجال لأن هذا لا يعتبر غيبة وإنما هو النصيحة وكذلك المستشار يعني عندما يستشار يبين يعني ما عنده في الرجل يعني حتى يبنى عليه على كلامه أو يبني على المستشير على كلام المستشار سواء كان في مصاهرة أو في مشاركة في تجارة أو غير ذلك لأن هذه أمور تحتاج الناس إلى معرفتها ومن سئل فعليه أن يجيب بالذي يعلمه ولا يعتبر ذلك من الغيبة وكذلك فيما إذا كان الكلام يعني في قصص وفي أناس مجهولين ولا تعرف يعني أشخاصهم أو لا أو ليس هناك شيء يعني شيء من الألفاظ أو شيء يعني يدل على معرفتهم لأنه إذا وجد شيء يدل على معرفته فكأنه مسمى لكن إذا كان يعني ليس هناك شيء يدل على معرفته فإن ذلك سائغ ومن أمثلته حديث مزرع الطويل الذي حكى فيه يعني قصة النساء التي يتكلمن عن أزواجهن وقالت زوجي كذا وزوجي كذا وزوجي كذا ثم يعني قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع الحديث الطويل المشهور وهو الصحيح. الحاصل أن هناك يعني مواضع يعني يجوز الكلام فيها ولا يعتبر ذلك من الغيبة وأبو داود رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة التي أنه أضل من بعيره هو أضل أم بعيره لأن هذا كلام فيه في غيبته وهو كلام يسوءه وهو كلام ذم ولكن الحديث بهذه الزيادة أو هذه الزيادة ما جاءت من طريق صحيح وإنما جاءت من هذا الطريق وفيه ضعف ولكن أصل الحديث ثابت لأن هذا الأعرابي هو الذي بال في المسجد وهو الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه عندما قال اللهم ارحمني ومحمد قال لقد تحجر واسعا ولقد تحجرت واسعا هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هذه الجملة فقد جاءت من هذا الطريق وهذا الطريق يعني غير صحيح لأن فيه ضعف وأما ما عداه وهناك ألفاظ أخرى فإنه صحيح وثابت في الصحيحين وفي غيرهما وأما هذه الجملة فقد جاءت من هذا الطريق وهو غير صحيح أو ليست هذه الجملة صحيحة لأنها جاءت بهذا الإسناد الذي هو غير صحيح.
قال حدثنا علي بن نصر
علي بن نصر بن علي بن نصر ثقة أخرج له
مسلم أبو داود الترمذي والنسائي عن
عبد الصمد بن عبد الواحد العنبري وهو ثقة أخرجه
صدوق أصحاب الكتب الستة
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الجريري
سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي عبد الله الجشمي
وهو
مقبول أخرجه أصحاب السنن
يعني هذا هو علة الحديث. نعم.
عن جندب
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المراد من هذه الكلمة أتقولون هو أضل أم بعيره
يعني معنى ذم له يعني معناه كونه يقول اللهم ارحمني ومحمد لا ترحمنا عن أحدا الله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء فكونه يقول مثل هذه العبارة هذا خطأ ولكنه في في في, في, في الطرق الصحيحة قال لقد تحجرت واسعا، يعني الله رحمته وسعت كل شيء. هو قاله من أجل هذه الكلمة التي قالها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمغم؟ شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك.
ثم أورد أبو داود باب الرجل يحل
الرجل قد اغتابه،
يحل الرجل قد اغتابه يعني يجعله في حل من غيبته، يجعله في حل من غيبته، يعني سواء طلبه أو أنه قال ذلك مطلقا، ويعني كونه يسامح غيره ممن أخطأ عليه. وقد أورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن قتادة أنه قال: يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضيغم أو
ضمضم
ضمضم.
شك ابن عبيد،
شك ابن عبيد يعني محمد بن عبيد الحساب. إيش
كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك.
كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، يعني أنه مسامح الذي يتكلم في عرضه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب ثقة، أخرج له مسلم
وأبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن ابن ثور،
عن ابن ثور محمد بن ثور هو ثقة، هو ثقة،
خرج أبو داود النسائي.
خرج أبو داود النسائي.
عن معمر،
عن معمر بن راشد هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة بن عنه السديس البصري هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان في من كان قبلكم، بمعناه قال: عرضي لمن شتمني.
ثم ورد هذا الحديث الأثر، ولكنه ورد هنا مسندا ولكنه مرسل، لأن الذي أرسله ليس الذي نسب إلى رسول الله ليس بصحابي، وإنما هو من التابعين فهو منقطع، وهو مثل الذي قبله يعني في المعنى. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد،
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت،
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عجلان،
عبد الرحمن بن عجلان وهو
مجهول الحال،
وهو مجهول الحال،
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود،
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود، يعني هو مع كونه أرسله هو مجهول الحال، يعني فيه الإرسال وفيه الجهالة، جهالة الحال لهذا المرسل.
قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصح.
ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقة أخرى معلقة، وأشار إلى أن الطريقة التي تقدمت وهي المرسلة التي فيها المجهول الذي أرسل الحديث وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صح من هذه الطريقة الثانية. أشكال.
قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم،
هاشم بن القاسم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله العمي،
محمد بن عبد الله العمي ما أدري،
لين الحديث خرج أبو داود،
أخرج أبو داود.
نعم.
محمد بن عبد الله العمي.
نعم.
في التقريب
هم الرجال. محمد بن عبد الله العمي بفتح المهملة في تشديد الميم البصري، لين الحديث من السابعة، أصله المزي، وحديثه في الأدب لأبي داود تعليقا، تعليقا هذه زادها أبو الأشبال،
أي تعليقا
رمز له بأبي داود،
هذا في نفس التقريب.
نعم.
أقول
6098
يعني كأنه ما جاب إلا هنا. أقول كأنه ما فيه إلا هنا يعني.
ما له إلا الحديثين.
إيه. لكن يعني ليس من طريقة أبي داود أنه يعني لكن لعله طريقة أخرى متصلة. لأنه ليس من طريقة أبو داود أنه يعني ينسب في المعلقات.
لا هذا الحديث اختلفت فيه روايات السنن. اختلفت فيه روايات السنن يعني الرواة لسنة أبي داود اختلفوا في ذكره. فمنهم من ذكره متصلا عن أنا.
أيوة.
لهذا الإسناد الذي ذكر.
نفس الإسناد. نعم إذا كان كذلك يمكن. وإلا فإن أبا داود يعني الأشخاص اللي يأتون في المعلقات يعني أحيانا لا يترجم لهم ولا يذكر لهم يعني لا يذكر يعني شيئا عنهم أو أحيانا يذكر أنهم عند غير أبي داود إذا كان لهم رواية عن غير عند غير أبي داود يعني متصلة ليست معلقة. نعم وهو لين الحديث. نعم
قال عن ثابت قال حدثنا عن أنس.
نعم عن ثابت عن أنس وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن ما حكم قول هذه المقولة يعني لو أن إنسان فعل بهذا فإذا أصبح قال هذا الدعاء اللهم أني تصدقت بعرضي.
والله ما أدري هل يعني فيه يعني ورد في هذا شيء يدل عليه وهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقطوع فقط ما يكفي.
لا ما يكفي مقطوع كلام أقول كلام واحد من الناس.
يقول جعل الناس في حل من غيبتك لا يعد هذا ألا يعد هذا من الذلة وعدم عزة النفس؟
لا لا يقال أن هذا من الذلة بل هذا من التسامح. والإنسان كما هو معلوم يثاب على تسامحه وعلى عفوه. لكن يكون يقال وأن هذا يفعل ما 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 أعلم عن شيء يدل عليه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصا.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن التجسس. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه. قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفعه الله تعالى بها.
ثم رد أبو الدرداء باب النهي عن التجسس. والتجسس هو البحث والتنقيب عن العورات أو عن يعني المعايب أقول معايب الناس وعيوبهم. وقد أرد أبو الدرداء حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم
أو كدت أن تفسدهم
يعني أن ذلك يعني قد يكون أن يحصل بسوء الظن. وكما حصل منه سوء الظن أيضا هم يحصل منهم يعني ذلك إساءة الظن. وقد يعني يحصل منهم يعني أشياء يعني يكونون قد يفسدوا فيها وقد يكون السبب يعني في ذلك يعني ظن السوء بهم. فقال
قال أبو الدرداء
سمع معاوية رضي الله عنه كلمة من رسول الله نفعه الله بها يعني أنه طبقها وأنه ما حصل منه يعني سوء الظن بالناس. ويعني فهذا الذي رواه نفعه الله به. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يروون السنن ويطبقونها وينفذونها وأنهم أسبق الناس إلى تنفيذ وتطبيق ما يتلقونه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي.
شوف شاهد في التعليق على هذا
الحديث كله.
ايه
قال التجسس
معناه التفتيش عن بواطن الأمور في الشر غالبا، وقيل هو البحث عن العورات. وقوله إن اتبعت إلى آخر، قال في فتح الودود أي إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة حيائك حيائهم إلى قلة حيائهم عنك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. انتهى. أو كت شك من الراوي، والحديث سكت عنه المنذري. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي.
عيسى بن محمد الرملي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
وابن عوف.
وابن عوف هو محمد بن عوف، وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن الفريابي.
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ثور.
عن ثور بن يزيد وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
الراشد بن سعد.
الراشد بن سعد وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو الدرداء.
قال أبو الدرداء هو سدي بن عجلان.
عويمر.
هو عويمر هذاك أبو أمامة، وهو عويمر رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بنظر بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد كرب رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة وحديث المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتغى الريبة
إن الأمير
إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وهو مثل الذي قبله يعني مثل حديث معاوية الذي تقدم. نعم.
ليش التخصص بالأمير؟
يعني هو المرجع وهو المسؤول، فإذا يعني ابتغى الريبة فيهم فإنه يعني يكون ذلك يترتب عليه يعني مثل ما مر في الحديث السابق أنه يعني يقل حياؤهم أو أنهم يتجرؤون أو أنهم قد يحصل منهم الإقدام على تلك الأشياء التي كان يتبن فيهم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي.
سعيد بن عمرو الحضرمي هو
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج أبو داود.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش وهو
صدوق في رواية عن أهل بلده.
صدوق في رواية عن أهل بلده وهو حديثه
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن ضمضم بن زرعة.
عن ضمضم بن زرعة وهذا وش بلد حمصي.
نعم.
ضمضم هو من أهل بلده، وروايته عن أهل بلده يعني معتبرة، وروايته عن غير أهل بلده هي التي فيها كلام. أخرج له
صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير.
صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير.
عن شريح بن عبيد.
عن شريح بن عبيد الحمصي وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو تابعي أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وكثير بن مرة.
وكثير بن مرة أيضا هو تابعي أخرج له
البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن.
البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن.
وعمر بن الأسود.
وعمر بن الأسود أيضا هو تابعي أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وش قال فيه ثقة؟
ثقة.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
والمقدام بن معدي كرب.
والمقدام بن معدي كرب هذا صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
البخاري وأصحاب السنن.
وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا يعني يروى عن خمسة ثلاثة تابعين من التابعين واثنان من الصحابة واثنين من الصحابة، فهو مرسل بالنسبة لرواية الثلاثة الأولين اللي هم من التابعين، ومتصل بالنسبة لرواية الصحابيين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
وفيه المقبول هذا اللي مرة، ولكن الأول شاهد له.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي بن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قيل له أن هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إن نهينا عن التجسس. وقوله نهينا، الصحابي إذا قال نهينا فإن ذلك مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فله حكم الرفع لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما رسول الله عليه السلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر له هو الله والنهي له هو الله عز وجل. وهنا كلام مسعود نهينا يعني الذي نهاه رسول الله فهو مرفوع يعني يعني من بهذا الاعتبار لأن هذا لا يحكم الرفع نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء
نأخذ به
يظهر لنا شيء نأخذ به يعني أنه إذا ظهر لنا شيء وتبين شيء وثبت شيء فإنه يؤخذ به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن وهب.
عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هل صحيح أن الفرق بين التحسس والتجسس أن التجسس يكون للغير والتحسس يكون لك؟
ما أدري ما أدري عن هذا الفرق.
قال رحمه الله تعالى باب في الستر على المسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رأى عورة فسترها كمن أحيا موؤودة.
ثم أرد أبو الهيثم باب في الستر يعني الستر على الناس على عورات الناس. والستر يعني ينقسم الناس فيه إلى قسمين يعني من كان لا يعرف بريبة ولا يعرف بشر وإنما حصل منه يعني شيء يعني لأول مرة فإنه يستر عليه ولكن إذا كان معروفا بالسوء معروفا بالشر فإنه يرفع أمره يعني إلى الوالي من أجل أن يعاقبه لأنه تجرأ واستمر واستمرأ يعني الوقوع يعني في المحرمات. فإذا هناك فرق بين من يكون حصل منه زلة وحصل منه يعني خطأ يعني وبين إنسان قد اعتاد يعني هذا الأمر المحرم والوقوع في الأمر المحرم. فإذا الستر فيه تفصيل يعني لأهل العلم. أرد أبو داود حديث
عقبة بن عامر
حديث عبد الله بن عامر
عقبة
عبد الله بن
عقبة
حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من رأى عورة فسترها كمن أحيا موؤودة.
من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة. والموؤودة هي التي تدفن حية. والمقصود من ذلك أنه أحياها أي أنه رآها يعني الناس ذهبوا بها للدفن أو أهلها ذهبوا ليدفنوها فحال بينهم وبين ذلك فكان سببا في إحيائها لأن فعلهم الذي أقدموا عليه يؤدي إلى إماتتها ودفنها حية وهو عمل على تخليصها من ذلك فكان أحياها. وهذا هو المقصود بالإحياء أنه يعني سعى في بقاء حياتها وليس من ذلك أن أحياها بعد الموت وإنما عمل أو أنه يعني حصل دفنها وأنه بسرعة يعني عمل على استخراجها قبل أن تخرج الروح يمكن ولكن المقصود من ذلك أنه عمل على بقاء حياتها وليس ذلك أنه أحياها بعد الموت وأنها ماتت وأنه أحياها وإنما عمل على إبقاء حياتها وذلك بالحيلولة أو بالمبادرة إلى تخليصها قبل أن تخرج الروح وقد يحصل قبل أن يحصل الموت. والحديث يدل على فضل الستر على عورات الناس ولكن الحديث ضعيف يعني هذا الحديث ضعيف ولكن الأمر بالستر والحث على الستر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة من فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربا من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن هذا الحديث أو بهذا الإسناد هو غير صحيح. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك عن إبراهيم بن نشيط.
إبراهيم بن المبارك مرة ذكره وإبراهيم بن نشيط هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود النسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن كعب بن علقمة.
عن كعب بن علقمة هو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأبو داود.
ومسلم وأبو داود.
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي.
عن أبي الهيثم.
عن أبي الهيثم وهذا هو الذي علّت الحديث هو
مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي.
مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة إثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى حديث مسلم.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو يعني مثل الذي تقدم هناك يعني أبو الهيثم يروي عن عقبة وهنا أبو الهيثم يروي عن دخين عن عقبة يعني في واسطة يعني بينه وبينه فمدار الحديث على أبو الهيثم يعني في الاثنادين فالعلة التي في الأول هي العلة التي في الثاني.
قال حدثنا محمد بن يحيى
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه أصحاب البخاري وأصحاب السنة
عن ابن أبي مريم
عن ابن مريم مرة ذكره
عن الليث عن إبراهيم بن نشيط
عن الليث عن إبراهيم بن نشيط قد مر ذكرهم عن أبي الهيثم
عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين
عن دخين وهو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن عقبة بن عامر
عن عقبة بن عامر هو الصحابي في الرسالة الأول.
قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن الليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم
ثم هذه طريقة أخرى نعم هو نفس الإثناد.
قال أبو داود قال هاشم بن القاسم
هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل
كما قلنا المسألة فيها تفصيل الناس الذين عرفوا بالفساد وبتكرار الفساد لا يسكت عنهم ومن حصل منه جلة فهذا هو الذي في الكلام